وزير خارجيته عن الواقعة التي شهدها عيانا.
أنا لا أظن أن الضباط أشرار، ولكنهم أطفال لا يدركون خطورة ما يقومون به، وإذا مد إليهم جسر تراجع يضمن الوالي البلاد عدم تكرار أعمال العنف، فلن أوصي بحال باتخاذ إجراءات متطرفة بحقهم.
إلا أن إجراءات متطرفة قد اتخذت بالفعل، فبعد 303 أيام من مذكرة كولفين كانت مدفعية الأسطول البريطاني تدك بقسوة هذه المدينة الإسكندرية. اليوم يطلق اسم عرابي على هذا الميدان الذي كان في القلب من القصف البريطاني مع ظهيره المسمى بميدان التحرير، والمميز للمفارقة بإطلالة جنات مكان محمد علي باشا. هنا مركز الإسكندرية وقلبها النابض. هكذا تبدو المنطقة اليوم، وهكذا بدت يوم 12 من يوليو تموز عام 1882. وما بين التاريخين جرت مياه كثيرة في النهر والبحر، تلاطمت الأمواج ما بين المحيط والخليج، وضاقت صفحات الوثائق بأوزارها.
المجلس ده بدأ يقل أجد.
ما نلغي أسرة محمد علي دي، نعلنها جمهورية.
أحدهما نصحه بأن يطلق النار على عرابي، والآخر طلب منه أن ينسحب.
حي شعبي انطلق الناس في الشوارع يقولوا جاية مسلمين بيقتلوا اخواننا.
سقطت على اسكندرية 3270 قذيفة.
عرابي كان مغامرا،
لم يكن رجل من رجال الفن العسكرية،
كان شخصية مش مثقفة.
فعرابي ده كان الباشا بتاع مصر،
راجل فلاح عسكري،
وكتبوا عن بعض الكتابات لا تليق.
عرابي رد عليهم: وهذا شأن أولاد الكلاب.
الغفلة يا سيدي.
صار لفظ ميدان عرابي يقبل أن يتجاوز مدلوله الجغرافي ليمثل موقفا وموضعا مختلفا عليه. فينا من يراه موضعا للعزة ومن يراه موضعا للهزيمة. تراه غالبيتنا موضعا للمنفى، ولا يختلف أحدنا عليه كموضع للغضب. ولكن ماذا عن الآخرين؟ كيف يبدو ميداننا في أعينهم؟ وهل حقا أن دورهم وفي غفلة منا قد تجاوز مجرد الرؤية الثاقبة إلى تشكيل الصورة بالكامل؟ عندما تولى الوالي محمد سعيد باشا حكم مصر في يوليو تموز عام 1854، أمر بدخول أولاد مشايخ البلاد وأقاربهم في العسكرية. فانتظم عرابي في سلك الجندية في ديسمبر كانون الأول عام 1854، وعمره وقتها يناهز 15.
يجب أن يكون معلوما يا بني أن ترقية العربي إلى رتبة يوزباشي سوف تكون خطرا على مصير أسرتنا ولو بعد 100 عام.
إلا أن محمد سعيد باشا الابن الأصغر لمحمد علي خالف هذه النصيحة على طول الخط، ونزع لتمصير الجيش على نطاق واسع، ما ساعد عرابي على بلوغ أعلى المراتب العسكرية في زمن القياسي. انقلبت الأمور في عهد إسماعيل باشا، فقد اضطهد عرابي كونه محسوبا على الوالي السابق كما يصفه هو نفسه.
ومكثت برتبة القائم مقام 19 سنة، وأنا أنظر إلى اليوزباشية والملازمين الذين كانوا تحت إدارتي، وقد صار بعضهم أمير لاي، وبعضهم أمير لواء، وبعضهم أمير الأمراء.
وعلى صعيد الشأن العام أيضا تغيرت الأحوال، فرغم ضخامة مشروع إسماعيل النهضوي إلا أن هذا المشروع قد اكتنفه سلوك من البذخ، ما أدى للاقتراض الذي أفقد مصر في النهاية أسهمها في شركة قناة السويس. في 17 من أبريل نيسان عام 1876
أرسل الجنرال إدوارد ستانتون القنصل البريطاني العام في مصر برقية إلى حكومته يبلغها أن خداوي مصر قد أعرب عن رغبته في التوصل إلى إجراءات لتوحيد ديون حكومته أو إدارة ممتلكاته لتخفيض الرسوم الزائدة المترتبة على الديون.
أذكر أن شفت وثيقة ضابط من الضباط بيوري له شرابه المقطع بيقول له هل يليق أن يكون هناك ضابط في جيش أفندينا بهذا الشراب؟
في هذه الظروف اشترك عرابي في تأسيس ما عرف بجمعية مصر الفتاة التي كان لسان حالها جريدة أبو نظارة لمؤسسها يعقوب صنوع، وقد سامت إسماعيل سياط النقد اللاذع بل وصلت أهدافها إلى حد وجوب عزله، على أن جمعية مصر الفتاة لم تكن أكثر ما يؤرق إسماعيل، وخاصة بعد أن أرغم في 28 من أغسطس آب عام 1878 على توقيع مرسوم بتشكيل حكومة مختلطة تتضمن وزيرين أجنبيين ويرأسها نوبار باشا الموالي للغرب.
خديوي إسماعيل في الواقع حين وجد نفسه في مواجهة مع الدول الأوروبية تستهدف السيطرة على مقدرات مصر وشل قدرته على إدارة البلاد، فبدأ يلقي بنظري إلى القوى الوطنية اللي موجودة في مصر.
الجو كان مناوئا لإسماعيل، فقرر أن يشرك معه كبار الملاك وكبار الأغنياء في اللعبة وأن يستدرجهم ليستصدروا قرارات لصالحهم.
تشكل ما سمي بالجمعية الوطنية، وهذه الجمعية الوطنية عملت بيان مطالب، وهذه المطالب بتشمل تصفية وطنية للديون، تشمل إنشاء مجلس نواب، وتشمل دستور.
دعم إسماعيل تلك اللائحة الوطنية بدون تحفظ، ضاربا بعرض الحائط احتجاجات الدول الغربية عليها، وذهب بعيدا فأمر بتشكيل حكومة وطنية برئاسة شريف مقصيا بذلك الوزيرين الأجنبيين، كما أعطى الضوء الأخضر لإعداد لائحتين فرعيتين، الأولى تتضمن الدستور وقد تم تقديمها بالفعل، والثانية خاصة بالانتخابات وكانت لتقدم في غضون أيام لولا نجاح إنجلترا وفرنسا في استصدار فرمان من السلطان العثماني بعزل إسماعيل. لم يخفي عرابي شماتة واضحة في إسماعيل وابتهاجا بمجيء توفيق، حيث يذكر في رسالته لجورج زيدان محرر مجلة الهلال:
فانظر إلى آثار قدرة الله تعالى واعلم أنه يكال لك بالكيل الذي تكيل به.
ولكن لأي مدى كان عرابي مصيبا في ابتهاجه بتوفيق الذي ارتقى العرش مدعوما بالإنجليز؟
هو توفيق شخصية محيرة جدا، لأنه طبعا في بداية هو بدأ كان من ضمن المتعاطفين مع الثوار.
توفيق كان بيكره الإنجليز أو بيكره التدخل الأجنبي في ذلك الوقت،
كان من ممن يلتقون بالأفغاني ويتأثرون به،
كان من ضمن جماعة الأفغاني وكانوا كمان عندهم محفل ماسوني،
هو يعني ممن شجعوا الثوار في بداية عهده.
وصلت دي الدرجة إن هو كان بيقعد يتفق معهم كيف يتخلص من إسماعيل أبوه، فعندما تولى توفيق الخديوية راح له الأفغاني وطبطب عليه على كتفه كده قال له أنت أملنا في مصر.
وكان في نفس الوقت لديه شكل ما من أشكال حفظ الجميل للبريطانيين،
لأنه هو أصبح خديوي بفضل الإنجليز، لأن السلطان ما كانش عايز يصدر له فرمان.
اختار أن يقف مع الغزو ومع الغزاة باعتبار أن الغزاة جاءوا ليثبتوا عرشه ويواجهوا عصاه ومتمردين ضد هذا العرش.
في أغسطس آب من عام 1879 وبعد أقل من شهرين من تولية توفيق، قدم شريف باشا استقالة حكومته احتجاجا على تعطيل الحياة النيابية، ومن ثم تولى من بعده رياض باشا الذي كان أكثر ما يقض مضيعه ذلك التجمع الذي عرف تاريخيا بالحزب الوطني القديم تمييزا له عن ذلك الذي أسسه مصطفى كامل لاحقا.
الحزب الوطني القديم ده ما زال إلى اليوم رغم الباحثين ورغم المؤرخين لا ندري بالضبط من الذي أسسه، لأن كانت في جامعات مختلفة. يعني هتلاقي في جامعة حلوان، جامعة حلوان دول كانوا بيشتغلوا فيها الأتراك الدستوريين،
كان اسمه جامعة حلوان لأنه كان مكان التجمع في ضحايا حلوان، وكان كما فيها مجموعة من المفكرين والعسكريين وعرابي وأمثاله ممن يفكرون في شؤون مصر.
أنا بعتبره هو كان واجهة جميلة للحركة الوطنية، لدرجة أن فيما تقدم أثناء أحداث الثورة العرابية لما ما بقاش فيه وزارة خالص وشالوا حتى عرابي من وزارة الجهادية، كان بيقول أنا رئيس الحزب الوطني، أنا رئيس الأمة كلها.
حتى لو لم يعبر هذا اللقب عن أي وضع رسمي، إلا أنه ظل ملتصقا بعرابي حتى النهاية، كما يظهر من الصحف الإنجليزية التي اعتادت تصدير صورته بلقب قائد الحزب الوطني المصري. وفي كل الأحوال فقد كانت شعبيته قد تكرست داخل الجيش عندما أقدم ناظر الجهادية اليركسي المتعصب عثمان رفقي على القيام بحركة تنقلات اعتبرت مهينة للضباط المصريين. أدرك عرابي أن الخديوي نفسه وراء هذا التدبير، من ثم عاد ليلا إلى منزله ليجد الضباط ينتظرونه وهم في حالة ثورة، ثم فوضوه زعيما لهم يفدونه بأرواحهم، وما زالوا يضغطون عليه حتى قبل أن يكون مفوضا.
وفي الحال كتبت عريضة إلى دولة رئيس النظار رياض باشا، مقتضاها الشكوى من تعصب عثمان رفقي لجنسه والإجحاف بحقوق الوطنيين، والتمس فيها تشكيل مجلس النواب من نبهاء الأمة المصرية تنفيذا للأمر الخديوي الصادر إبان توليته.
في الأول من فبراير شباط عام 1881 استدعي عرابي وزميلاه علي الفهمي وعبد العال حلمي لديوان الوزارة لمناقشة ترتيبات حفل زفاف شقيقة الخديوي، وهناك جرى اعتقالهم واحتجازهم. وصف عرابي لاحقا هذه اللحظات بقوله:
وبعد إقفال باب السجن جاء خسرو باشا، وكان رجلا صلفا جاهلا، فوقف خارج السجن وقال: إيه زنبيل لهيرفلر، يعني فلاحين شغالين بالمقاطف.
على أن الأمر كان أخطر من مجرد تحمل سخرية خسرو باشا، فقد علموا في محبسهم أن باخرة نيلية قد تم تجهيزها لتصحبهم، وقيل إنها تحمل على متنها 3 صناديق بحجمهم تم إحداث ثقوب بها. إلا أن الأمور لم تصل بهم ليلاقوا مصير إسماعيل المفتش، لأنهم كانوا قد اتخذوا من الاحتياطات ما يؤمن خروجهم من هكذا مأزق. فما لبثت قوات موالية لهم بقيادة البكباش محمد عبيد أن وصلت لديوان الوزارة، حيث اقتحمته عنوة ودون مقاومة تذكر وأطلقت سراحهم. إلا أن هذه الواقعة لم تمر دون أن تنتبه أطراف معنية، لأن هناك لاعبا قد ظهر على الساحة المصرية لا بد أن يوضع في الموازنة، كما وشت بذلك بعد عدة شهور رسالة تشارلز كوكسون القنصل البريطاني في الإسكندرية إلى وزير خارجيته لورد غرانفيل، والموجودة ضمن وثائق وزارة الخارجية بالأرشيف البريطاني، وقد ذكر فيها:
إن الحركة العسكرية قد نشأت بين الضباط العرب أنفسهم الذين بجرح الإهانة بسبب وضع القيادة في يد الأتراك والشركس حصريا، وللأسف فهم لا يثقون على الإطلاق بتأكيدات الخديوي ورياض باشا.
لم يلبث محمود سامي البارودي صديق الثوار أن أقيل من منصبه كناظر للجهادية،
وجيء بداود يكن الذي سهل عهده بقرارات تساد في إخراج وحدات الجيش المتمردة من العاصمة، وقد رفض ضباط آلاي القلعة تنفيذ الأمر واعتصموا في ثكناتهم، بل وأكثر من ذلك قرروا أن يتوجهوا بقيادة عرابي قائد آلاي العباسية والرجل صاحب النفوذ الأقوى في الجيش إلى قصر عبدين عصر يوم 9 سبتمبر 1881 ليعرضوا على الخديوي مطالبهم، والتي ستتمدد في لحظة فارقة لتستوعب مطالب الأمة بكاملها.
هو طبعا وقفة سبتمبر دي كانت جزء من حركات سياسية متدرجة بدأت في مصر منذ نهاية عهد الخديوي إسماعيل.
تقول عايزين دستور، عايزين مجلس يتكلم باسمنا.
قوى وطنية كثيرة جدا، مثقفين وطنيين بدأوا يلتفوا، تلامذة الأفغاني اللي كانوا مازالوا موجودين بقوة في الساحة الثقافية المصرية، كل دول بدأوا يتحركوا ويؤثروا في داخل القوات المسلحة.
من مطالب عسكرية إلى مطالب تخص الأمة، يعني ما بقتش بقى حكاية أنا عايزة أترقى، أنا مش عايزة أتنقل، أنا عايزة أبقى مع... لا،
تكون البطل أو ظهور البطل. يعني عندما وجد عرابي نفسه يواجه الخديوي زال الجفوة أو أقصد الرابة التي بين الحاكم والمحكوم، وبعد عرابي يتحدث باعتباره يمثل الأمة فعلا.
من ضمن ما ذكر كوكسون في رسالته أنه يأمل أن يتمكن شريف باشا من إقناع الضباط أن الخراب سيحل بهم وبعائلاتهم ورفاقهم وبلادهم إذا لم يتراجعوا عن الموقف المحفوف بالمخاطر الذي يتبنونه. أما أوكلاند كولفين المراقب المالي في مصر فيكتب تقريرا يصف الضباط في نبرة عنصرية بأنهم شرقيون لم يعتادوا أفكار أوروبا القاسية ولا الانضباط العسكري، رغم أنه يعود فيعترف أنهم يتألمون تحت وطأة شعور قوي بالظلم. ترجع أهمية وثيقتي كوكسون وكولفين ضمن وثائق الأرشيف البريطاني لكونهما الشخصين اللذين شهدا وقفة عبدين وقاما بالتفاوض مع القائم مقام أحمد عرابي بعد انسحاب الخديوي، ومن ثم فإن توصياتهما ستؤسس لقرارات لندن لاحقا والتي يبدو أنها انحازت لجانب كولفين. فعلى صعيد احتمالات التدخل العسكري نجد أن كولفين ومنذ اليوم الأول لم يغلق الباب تماما أمام هذا الخيار، حيث يذكر في رسالته عن الضباط:
وإذا مد إليهم جسر تراجع يضمن لوالي البلاد عدم تكرار أعمال العنف، فلن أوصي بحال باتخاذ إجراءات متطرفة بحقه.
أي أن الإحجام عن الخيار العسكري كان مشروطا عند كولفين، بينما عند كوكسون نجد أنه كان يراه أصلا مشروعا كارثيا، حيث يذكر في رسالته مخاطبا وزير خارجيته:
أشعر بأنني ملتزم بتحذير سعادتكم من أن نزول قوات أوروبية ربما يؤدي إلى كارثة مرعبة، إذ أعلن عرابي بي وفقا لما سمعته من مصادر موثوق بها أنه في هذه الحالة لن يكون مسؤولا عن سلامة الأجانب، وتحدث عن قدرته على حشد قوة قوامها 1,000,000 من البدو الذين وعدوا بتقديم المساعدة في مقاومة أي غزو أجنبي.
لم يلتفت إلى تحذيرات كوكسون لجرانفيل وزير خارجيته، لأن جرانفيل ببساطة كان قد ترك الموضوع برمته للسير تشارلز ديلك وكيل وزارة الخارجية للشؤون البرلمانية. كان ديلك صاحب قدرة على التأثير في أعضاء مجلس العموم، وكان من ناحية أخرى يتمتع بدعم قوي من رجل المال والسياسي النافذ جوزيف شيمبرلين، والذي رغم انتمائه لحزب الأحرار كان من أشد الصقور فيما يتعلق بحماية مصالح بريطانيا وراء البحار ولو بالقوة.
البريطانيون الذين اتخذوا قرار الاحتلال كانوا مجموعة صغيرة جدا في الواقع. كانت هناك معارضة في البرلمان وخارج البرلمان، بل وحتى داخل مجلس الوزراء. لذا فمن قرر الدخول في هذا الاحتلال لمصر هم واقعيا مجموعة صغيرة تؤمن بأنها على حق. كانت جزءا مما أسميه ثقافة الإمبريالية.
إلا أنه كان في بريطانيا أيضا وعلى طرف النقيض مما يسمى بثقافة الإمبريالية، كان هناك رجال مثل ويلفريد سكاون بلانت، والذي رغم كونه مجرد دبلوماسي سابق مستشرق ورحالة وشاعر ليس له أي موقع رسمي، فقد صنع لنفسه في مصر دورا مثيرا للجدل.
كان ويلفريد سكاون بلانت واحدا من رجال العصر الفيكتوري الذين آمنوا أن لديهم أفكارا لحل مشكلات العالم، وكان لديه من أوقات الفراغ ما يسمح له بوضع أفكاره موضع التطبيق. كان رجال من أمثال بلانت يمثلون كابوسا لوزارة الخارجية البريطانية.
أنا لا أشك في بلانت على الإطلاق، وأعتقد أنه كان مخلصا في كل ما كتبه، وما تزال كتبه، كتابه خصوصا كتاب التاريخ السري لاحتلال إنجلترا لمصر، أهم كتاب وأكثر كتاب تعاطفا مع الثوار العرابية.
إنه من المثير للاهتمام أن نجد أنه بعد عقود قليلة من احتلال مصر كتب بلانت مذكراته عن تلك الفترة وأسماها تاريخا سريا علت فيها النبرة التآمرية.
وبالعودة إلى اليوم المشهود، يوم وقفة عابدين، يصف بلانت في كتابه المثير للجدل كيف بدأ ذلك اليوم، حيث يذكر أن عرابي أرسل في صباح 9 سبتمبر أيلول للخديوي بقصر الإسماعيلية وهو مقره الشخصي، يخطره أنه سيتحرك بالجيش ظهر نفس اليوم إلى قصر عابدين وهو المقر الرسمي لكي يخبره بطلبات الأمة.
كتب من طرفي إلى نظارة الجهادية في 9 سبتمبر بأن جميع العساكر ستحضر إلى ميدان عابدين. ده بيطبق قانون المظاهرات، يعني مش قايم بانقلاب، لا، ده بلغ وزير الجهادية أنا جاي بالألايات بتاعتي، هنصطف في ميدان عابدين لعرض طلباتها وطلبات أحالها على الحضرة الخديوية.
وذلك في 9:00 عربي من يوم الجمعة، وفي الميعاد المذكور أتت العساكر من محلها إلى ميدان عابدين بغاية الأدب والاحتشام. وقبل ذلك حررت إلى قناصل الدول الأوروبية كافة بما سيحدث بهدوء وسكون وفي الوقت المعين، وأعلمتهم أنه لا خوف على رعاياهم ولا على أموالهم.
عند 4 عصرا أصدر عرابي أوامره بإغلاق منافذ قصر عابدين ومنع الدخول أو الخروج. كان عدد قواته حول القصر قد بلغ نحو من 2500 جندي و18 مدفعا. سار الخديوي إلى الساحة، ولما توسط الميدان طلب عرابي، فتوجه إليه وخلفه نحو 30 ضابطا وسيوفهم مسلولة، وعرابي أمامهم ممتطيا جواده وسيفه في يده. فلما قرب منه دعاه الخديوي إلى أن يترجل، فنفذ عرابي الأمر، وعندها همس كولفين محرضا توفيق: الآن هذه لحظتك، كن شجاعا.
الإسرائيليون اعترفوا بتدخلهم في السودان.